نعم، هذا هو علم الطبقات، طبقات المحدثين، وهناك طبقات الأدباء وطبقات الأطباء وطبقات المفسرين وطبقات القراء وطبقات الأصوليين وطبقات الفقهاء. فالقصد أيها الإخوة يعني تعريف الطبقة جمع طبقة، وهم قوم تقاربوا في السن والإسناد، أو في الإسناد فقط، بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر، أو يعني مثلا أو يقارب شيوخه، هو قد يكون راوي في طبقة باعتبار مشابهته لها من وجه، ومن طبقة أخرى لمشابهته لها من وجه آخر، كأنس بن مالك وشبهه من أصاغر الصحابة، وهم من العشرة في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة باعتبار اشتراكهم بالصحبة، واضح الآن؟ وباعتبار آخر هو النظر إلى الفضل والسابقية في الإسلام، هم عدة طبقات، على هذا يكونوا عدة طبقات. نجعل مثلا أبا بكر من الطبقة الأولى، كما ذكر ذلك الحافظ بن سعد في الطبقات، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ثم التابعين طبقة، والذين بعدهم طبقة، وهكذا. لكن الأهم من هذا، بارك الله فيكم، يعني ما هي الفائدة من معرفة علم الطبقات؟ الحافظ العراقي أبو الحسين رحمه الله يقول: ومن المهمات معرفة طبقات الرواة، فإنه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أن أحدهما الآخر، فيتميز ذلك بمعرفة طبقتهما إن كان من طبقتين، فإن كان من طبقة واحدة فربما أشكل الأمر، وربما عرف ذلك بمن فوقه أو دونه من الرواة. فربما كان أحد المتفقين في الاسم لا يروي عمن روى عنه الآخر، فإن اشترك في الراوي الأعلى وفي من روى عنهما فالإشكال حينئذ أشد. وبسبب الجهل بمعرفة الطبقات غلط كثير غير واحد من المصنفين، فربما ظن راويا آخر غيره، وربما أدخل راويا في غير طبقته. هذه فائدة. الفائدة الثانية خذوها: ابن سعد جعل الصحابة خمس طبقات، وجعلهم الحاكم 12 طبقة، وهكذا. عرفتم بارك الله فيكم؟ الحافظ ابن حجر جعل رواة الكتب الستة 12 طبقة، جعل الحافظ ابن حجر طبقات رواة الكتب الستة 12 طبقة، الأولى الصحابة، والثانية طبقة كبار التابعين، والثانية الطبقة الوسطى من اتباع من التابعين كالحسن بن سيرين، الطبقة تليها الرابعة جل رواتهم عن كبار التابعين كالزهري، الخامسة الطبقة الصغرى الذين أخذوا عن هؤلاء مثل الأعمش، وهكذا. فهذا بارك الله فيكم هو المقصود بعلم الطبقات، حتى نستطيع أن نضبط الرواة وسنهم وتواريخ وفاتهم، ونعرف شيوخهم وتلامذتهم.